الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم كما وصفه بذلك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا هو الخلق العظيم، أن تتخلق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهكذا جاء عن أنس بن مالك وعن غيرهم رضي الله عنهم. وإن المتأمل لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى هذه الصفة في أقواله وفي اعتقاده وفي أفعاله. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخلق بأخلاقه وأن نتأسى بأفعاله وأقواله وأن نكون على طريقته، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يريد الله عز وجل أن يرضى عنه، ومن أراد أن يكون عابدا لله عز وجل حق العبادة، ومن أراد السعادة في اليوم الآخر، فعليه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به فيما دقى وجل وفيما عظم وصغر من شأن هذا الدين. ألا وإن من أعظم الأخلاق التي هي أخلاق المؤمنين وضدها أخلاق الكافرين لهو التواضع. والتواضع يا عباد الله كلمة جامعة عامة يدخل فيها التواضع لله سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بما يجب له وبطاعته وامتثال أمره، ويدخل فيها التواضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة لها، ويدخل فيها التواضع لعموم المؤمنين. والتواضع هو وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وإذا كان هذا النوع من التفاخر محرم الذي يؤدي إلى البغي ويؤدي إلى التفاخر والتعاظم فما بالك بالنوع الآخر من الكبر وهو التكبر على شرع الله سبحانه وتعالى. إن المتأمل لحال الكافرين الذين قص الله عز وجل أحوالهم في القرآن لا يجد أن سبب البعد عن الإسلام لهو الكبر وعدم التواضع لله سبحانه وتعالى، بل إبليس كان أول المتكبرين حين أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولو أنه تواضع لأمر الله وسجد لآدم لكان موطنه الجنة، لكنه كان في الجنة فلما تخلق بهذا الخلق الكريم وهو خلق الكبر صرفه الله عز وجل وطرده ولعنه. وهكذا يخبر الله عز وجل عن قوم فرعون في آيات كثيرات بأنهم استكبروا على موسى وقومه واستكبروا عن امتثال أمر الله عز وجل، فقال الذين ماذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فالمستكبرون هم الذين أعرضوا عن توحيد الله عز وجل. والكفار كفار قريش، ما الذي دعاهم وحملهم على عدم الإسلام؟ إنه الكبر. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، والكبر بطر الحق وغمط الناس، والتواضع قبول الحق ولين الجانب للناس. فالمسلم عليه أن يتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وجاء عن مجاهد رضي الله رحمه الله ورضي عنه في تفسير قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال التواضع، سيما المؤمن التواضع. وما الذي حملهم على الإيمان غير التواضع؟ إنما المؤمنون نعم، قال الله عز وجل مخبرا عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أو الآية الأخرى إنهم كانوا لا يستكبرون. أخبر الله عز وجل عن حال المؤمن أنه كان لا يستكبر. يأتيه الأمر بالتوحيد وحد الله عز وجل، الأمر بالصلاة صلى لله عز وجل، الأمر بالزكاة زكى لله عز وجل، الأمر بدين جانب المؤمنين ألان جانبه لله عز وجل. نعم أيها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في مشيه، وكان متواضعا في قوله، وكان متواضعا في لباسه، وكان متواضعا في فعله، وكانت حياته على التواضع، حتى إنه كان يحلب الشاه ويخيط ثوبه ويعين أهله في شأن بيته، وربما أخذت الجارية بيده وتحدثه ويبقى معها حتى يبني حاجتها، ويحمل الميت إلى قبره، ويأكل مع المسكين والضعيف، ولا يأنف من ذلك، بل كان من دعائه أن يحبب الله عز وجل إليه المساكين. فالتواضع درجة ثانية إنما يتخلق بها من تصدى للشيطان وأعوان الشيطان واستعان بالله عز وجل، فإن الشيطان ينفخ في الإنسان الكبر والتعاظم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من
تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عظم منعرض. هذا الحديث حدث به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانصرف عبد الله بن عمرو وهو يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال زعم هذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. خبر عظيم يقدم عليه كثير من الناس بسبب التخلق بأخلاق إبليس، وهو الكبر والتعاظم والتفاخر الذي يفضي إلى الاحتقار للغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. فينبغي للإنسان دائما وأبدا أن يكون متواضعا ومتخلقا بهذا الصرف، فإن الترفع مآله إلى الضعف. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: حق على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حين سبقت ناقته، أو نعم، فقال: حق على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتواضع في الأقوال كما نتواضع في الأفعال كما نتواضع في الاعتقاد، حتى ولو لم تظهر للناس الترفع، عليك أن تري نفسك وتؤدي نفسك على أن تكون متواضعا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية، وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يشركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فالتفاخر بالأنساب والأحساب والأموال والجاهات، كل هذا من شأن الجاهلية. وإنما شأن المسلم أن يفخر بالإسلام وبتعاليم الإسلام وبامتثاله لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: الناس سواسية كأسنان المسك، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم السر المعطيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سليما كثيرا. أيها الناس، إن التواضع من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لا تظن أن التواضع لأمر الله أو التواضع لعباد الله سبب للضيعة، لا والله، بل هو سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. فإن المتواضع يحبه الناس ويحبه الله، وإن المتواضع لا يرفع في الجنة الدرجات العلى والنعيم المقيم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف إلا أن له ما يدل عليه، إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله عز وجل درجة، فإذا تواضع رفعه الله درجة حتى يكون في عليين. وإن العبد إذا تكبر وضعه الله درجة، ثم يضعه الله درجة حتى يكون في سجين. فعلينا بسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا قادمون إلى ربنا حفاة عراة غرا، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. ويقع في ذلك اليوم البراءات العظيمة، يتبرأ المتكبرون من الضعفاء كما يتبرأ الضعفاء من المتكبرين. كما قص الله عز وجل ذلك علينا في كتابه في مواطن كثيرة. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. جميعا الأتباع والتابعون المتكبرون والضعفاء الذين ساروا على سيرهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. علينا بسلوك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحرص كل الحرص على محاسبة أنفسنا، فإن من طبيعة الإنسان العلو والاستكبار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وربما يغضب لنفسه ويسخط لنفسه، لكن إذا تخلقنا لخلق التواضع فإننا سنسلم من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه إلا أن تنتهى حرمة الله، فإنه كان يغضب لله سبحانه وتعالى. هذا خلق من الأخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه رضوان الله عليهم من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فها هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانوا يزورون الأمة أيمن تواضع يذهبون إلى زيارة امرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور تلك المرأة، كانوا يزورونها ويتفقدون أحوالها. وها هو عمر رضي الله عنه عند موته يقول وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يأتيه الناس ويقولون هل عندك شيء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا ما في هذه الصحيفة وفهد آتاه الله من كان عبادي كما قال رضي الله عنه. كانوا متواضعين مع أنهم مبشرون بالجنة ومبشرون بالنعيم المقيم. فلو نظرنا إلى أنفسنا الآن لرأينا العجب العجاب إذا حافظ أحدنا على صلاة الجماعة أو الجمعة أو تيسر له ركعة من الليل أو صلاة الضحى وإذا به يحتجر غيره من المسلمين، فربما تعاظم في نفسه ورأى أن له منزلة وحظا إلى غير ذلك. وأولئك يقول أحدهم عند موته وددت أن لأخرج منها كفافا لا لي ولا علي، مع أنه من المبشرين بالجنة. ما رفعهم الله بكثرة أموال ولا بوجه مال ولا بغير ذلك من الأمور، وإنما رفعوا بالتواضع لله والتواضع لرسول الله والتواضع للمسلمين، فصاروا سادة العالم وقادة العالم. فعلينا أن نسلك سبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم الله مقتدح. نحن مأمورون بسلوك سبيلهم واقتداء آثارهم والتخلق بأخلاقهم. ما حصل البلاء على المسلمين إلا أن تخلقوا بأخلاق اليهود وأخلاق النصارى وأخلاق المجوس وأخلاق البوذيين وأخلاق الكافرين. وإلا لو عدنا إلى ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام لسلم لنا ديننا وعقيدتنا وأوطاننا وحصل لنا الخير العظيم. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. فأسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين وأن يلطف بهم أينما كانوا. والحمد لله رب العالمين.